بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
قال الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في تعليقه على التعليقات على شرح السنة للبربهاري رحمه الله، قال رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، يعني الإمام ليس له إذا فارقوهم بأن ولوا على أدبارهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، قال الشيخ حفظه الله في تعليقه على هذا المتن: عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون، يعني يعتقدون شق عصا الطاعة، ويرون ولي الأمر ليس له بيعة بحجة أنه ما بايعه كل أفراد الأمة، أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية، ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا، فإنهم يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون. أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم، ولا يقاتلون على أنهم كفار، بل يقاتلون على أنهم مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليهم. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا، ولكنهم قوم بغوا علينا، فلا يقاتلون على أنهم كفار. هذا هو المذهب الصحيح في الخوارج، ولذلك لا تسبى نساؤهم وضراريهم، ولا تؤخذ أموالهم، ولا يجهز على جريحهم، لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم. هذا الذي قاله حفظه الله في بيان هذه المسألة، أنه فرق بين قتال الكفار وقتال الخوارج. قوله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين، يعني تعرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم. قال الشارح حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولأن علي رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وقتلوه وشقوا بطن وليدته، يعني جاريته، وكانت حاملا، فعندئذ عزم أمير المؤمنين على قتالهم لأنهم حصلت منهم بوادر. قال المصنف: وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم. قال الشارح حفظه الله: إذا كفوا عن القتال، فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء فهم ضلال. بلا شك وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلون. قال المصنف رحمه الله: ولا يجهز على جريحهم. قال الشارح حفظه الله: لأن الجريح انكف شره، والقصد من قتال الخوارج هو دفع شرهم. قوله: ولا يؤخذ فيئهم، يعني لا تغنم أموالهم لأنها أموال مسلمين. قوله: ولا يقتل أسيرهم، قال الشارح حفظه الله: لأنهم مسلمون وقد حصل كف شرهم بأسرهم وبجرحهم. قوله: ولا يتبع مدبرهم، قال الشارح: إذا انهزموا يتركهم ولي الأمر ولا يلحقهم لأنهم كفوا شرهم. قال المصنف رحمه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال الشارح حفظه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله. هذا استثناء لما سبق لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور، أنها لا تجب في كل شيء، وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على سرية من الصحابة أميرا، فلما ساروا في الطريق قال لهم: اجمعوا حطبا، فلما جمعوه قال: أوقدوه، فلما أوقدوه قال: ادخلوا في النار. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا؟ فقال بعضهم: نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى في الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك، يعني الوالدين، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع في هذه المعصية وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور وأمر ببر الوالدين في كل شيء. نقول: نعم، الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين، لكن بالمعروف لا في معصية الله عز وجل. قوله: ولا يشهد على أحد، ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، فلا يشهد بمعين بجنة، لا يشهد بمعين بجنة، بمعين يقصد به الجنة أو النار، بجنة أو نار، ولا يشهد له بنار، لا يشهد بمعين، لا يشهد له بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا، لأننا لا ندري ما يختم له، وكذلك العاصي أو الكافر لا نجزم أنه من أهل النار لأنه قد يتوب ونحن لا ندري. قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله عز وجل علام الغيوب، لكننا نخاف على أهل المعاصي، نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات ولا نجزم، بل نرجو للمطيعين ولا نجزم، ونخاف على العصاة ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين. أما بالنسبة للعموم فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، ونجزم أن أن الكفار من أهل النار. قال الله تعالى: في النار أعدت للكافرين، وقال: في الجنة أعدت للمتقين. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل إلى الله عز وجل، لكننا نتعامل معهم فيما يظهر، نتعامل مع أهل الطاعات فيما يظهر، ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر، يعني في أمور الدنيا نحكم على الظاهر فقط لا على المصير والعاقبة، فهذه بيد الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: والرجم حق. قال الشارح: الله عز وجل حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك، وهذه المحرمات تنقسم إلى أقسام: محرمات كبائر، محرمات صغائر، ثم هي من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: محرمات وضع الله لها عقوبات محددة، وهي ما تسمى بالحدود، سميت حدودا من الحد وهو المنع، لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي. والقسم الثاني: محرمات لم يضع الله لها حدودا ولكن فيها تعزير، وهو موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها، وهو ما يسمى بالتعزير والتأديب. والقسم الثالث: ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات، وإنما فيه وعيد وغضب ولعن ولعنة ونار وغير ذلك من أنواع الوعيد، كأكل الربا والقمار وغير ذلك، هذا فيه وعيد شديد يردع في من في قلبه إيمان، ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة. فالله جل وعلا حرم هذه المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومن هذه الحدود حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له، هذا هو الزنا، فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. فمن وقع في الزنا فهو على قسمين، إما أن يكون بكرا لم يسبق له أو وطئ امرأته في نكاح صحيح بعفة، فهذا هو البكر وهذا عقوبته، أن يجلد 100 جلدة. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وجاء في السنة الصحيحة أنه يغرب، يعني يبعد عن البلد الذي مارس فيه الفاحشة إلى بلد آخر لمدة عام. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فثبت التغريب بالسنة، وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن، وقد أجمع العلماء على الجلد، وجمهورهم أيضا على التغريب، هذا في حد البكر. أما حد الثيب وهو الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح، عرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض، فهذا يرجم بالحجار حتى يموت، وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما قال عمر رضي الله عنه على المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله، يشير إلى قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون وأمر بالرجم وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة، ثابت بالكتاب والسنة القولية والفعلية وبالإجماع، فمن أنكره فهو كافر، يعني من أنكر ثبوت الرجم الذي ثبت بالكتاب والسنة القولية والعملية وثبت بالإجماع، فمن أنكره فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه. ولهذا نص عليه هنا فقال: الرجم حق، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم ومن غير بصيرة لجهلهم وتطفلهم على العلم واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم. هؤلاء لا يعتد بهم ولا ينظر إلى أقوالهم، ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول هذه فيها خلاف، فيقال له: وهل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها، منها ذلك الخلاف، ولذلك يقول الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأما الخلاف الذي لا حظ له من النظر فهو خلاف غير معتبر، يعني غير مقبول عند أهل الشأن. قال حفظه الله: ليست المسألة ادعاء الخلاف، المسألة مسألة تحقيق وربط بالدليل، فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا تبقى على الخلاف، بل ترجع إلى الدليل، لقوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلهذا نص المؤلف رحمه الله على مسألة الرجم مع أن الكتاب كتاب عقائد، لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجم، فمن أنكره كفر، فهو نص على هذا، فهو نص على هذا ردا على المبتدع الذين أنكروا الرجم. قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الخفين سنة. قال الشارح حفظه الله: المسح على الخفين سنة، نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه، لأنها لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين فإنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة، مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. المسح على الخفين رخصة، والعمل بالرخصة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السنة النبوية، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، بينما أثبتوا المسح على الرجلين، فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة، يعني عكسوا الأمر. أهل السنة يغسلون الرجلين ويمسحون ما الحائل عليهما، يعني الجورب وما يلبس على الرجل، وهؤلاء عكسوا. فقال الرافضة: لا يرون غسل الرجلين وإنما يرون مسحها، وأنكروا المسح على الخفين. قال: فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما، احتجاجا بالآية في قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفان في أسفل الساق عند أمة أهل السنة والجماعة، يعني هذان الكعبان عند الرافضة ليس هما المعروفان عندهم، وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك، يعني على ظهر القدم، وهو مجمع القدم مع العقب، مما يسمى بعرش الرجل. هذا الكعب عند الرافضة، وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة، وهذا دليل على بعدهم عن الحق في هذه المسائل الفقهية. ولا حجة لهم بقراءة الكسر في قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بأنها معطوفة على الرؤوس. قال: لا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية، لأن القراءة المشهورة بنصب وأرجلكم عطفا على اليدين، عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقراءة الكسر لأجل المجاوزة لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يكن يمسح إلا على الخفين. هذه المسألة التي خالفت فيها الرافضة أهل السنة والجماعة، وكونها يعني لها علاقة بالعقيدة، لأن فيها اتباع وعدم اتباع، والرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا اتباعه في كل ما يقول ويفعل، ومن لم يتبعه فقد أخل بعقيدة التوحيد. فلماذا شهد أن محمد رسول الله؟ شهد بلسانه ويخالفه؟ هذا ما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن خالف هديه صلى الله عليه وسلم مما ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع فقد أخل بالعقيدة، حتى وإن كان محل المخالفة من المسائل الفقهية. قال المؤلف رحمه الله: وتقصير الصلاة في السفر سنة. قال الشارح حفظه الله: من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج القصر في السفر، وهو قصر الصلاة الرباعية، وهذا بنص القرآن. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف، وقد زال هذا الإشكال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره، يقصر الرباعية إلى ركعتين، هذا هو السنة، ومن أتم في الإتمام جائز، لكنه خلاف الأفضل. فالقصر رخصة، من شاء فعله وهو أفضل، ومن شاء تركه وأتم فلا حرج، فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإتمام هو الأصل. والمصنف ذكر هذا، ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة، وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية. قال المصنف رحمه الله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. قال الشارح حفظه الله: من الرخص التي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر، فهو رخصة من شاء أفطر ومن شاء صام، وإذا صام فصيامه صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم، لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالصيام في السفر، فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها، وإنما الأفضل فعلها كسائر الرخص، وإن رجع إلى الأصل وصام فلا بأس بذلك. والله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في أسفاره. وأقول أن هذه الرخصة من أنكرها وزعم أنها غير صحيحة وأنها ليست من الدين فهذا كفر، لأن الصوم في الإفطار في السفر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه لما رفع له خبر قوم خالفوه في الإفطار كان في سفر، فشكي إليه ما وجد المسافرون معه من الشدة والعنت من الصوم، دعا بقدح بعد صلاة العصر فشرب، وبقي قوم لم يفطروا فأجهدوا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فدل ذلك على أن من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من الرخص واعتقد أنه من غير الشرع هذا داخل في العقيدة، فالواجب على المؤمن أن يأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من العزائم أو من الرخص، وأن الكل دين وأنه شرع. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في السراويل. قال الشارح حفظه الله: السراويل مفرد، وهو معروف ما يلبس على العورة، فهو مخيط على قدر أسفل الجسم، له أكمام. قال: تصح الصلاة في السراويل، ومفردها سروال، هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والسراويل يستر ذلك. فإذا صلى في سراويل ساترا ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيح. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. وإذا صلى في إزار فهو أفضل من السراويل، أو صلى في قميص فإنه أفضل لأنه أجمل للهيئة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون سترا للعورة فقط، أي تجملا بالثياب على البدن كله. ونقف عند هذا الحد.
وللاستماع إلى الله أعلم المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
قال الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في تعليقه على التعليقات على شرح السنة للبربهاري رحمه الله، قال رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للإسلام، إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، يعني الإمام ليس له إذا فارقوهم بأن ولوا على أدبارهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، قال الشيخ حفظه الله في تعليقه على هذا المتن: عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون، يعني يعتقدون شق عصا الطاعة، ويرون ولي الأمر ليس له بيعة بحجة أنه ما بايعه كل أفراد الأمة، أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية، ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا، فإنهم يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون. أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم، ولا يقاتلون على أنهم كفار، بل يقاتلون على أنهم مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليهم. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا، ولكنهم قوم بغوا علينا، فلا يقاتلون على أنهم كفار. هذا هو المذهب الصحيح في الخوارج، ولذلك لا تسبى نساؤهم وضراريهم، ولا تؤخذ أموالهم، ولا يجهز على جريحهم، لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم. هذا الذي قاله حفظه الله في بيان هذه المسألة، أنه فرق بين قتال الكفار وقتال الخوارج. قوله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين، يعني تعرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم. قال الشارح حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولأن علي رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وقتلوه وشقوا بطن وليدته يعني جاريته وكانت حاملا، فعندئذ عزم أمير المؤمنين على قتالهم لأنهم حصلت منهم بوادر. قال المصنف: وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم. قال الشارح حفظه الله: إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم، ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء فهم ضلال. بلا شك، وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلون. قال المصنف رحمه الله: ولا يجهز على جريحهم. قال الشارح حفظه الله: لأن الجريح انكف شره، والقصد من قتال الخوارج هو دفع شرهم. قوله: ولا يؤخذ فيئهم، يعني لا تغنم أموالهم لأنها أموال مسلمين. قوله: ولا يقتل أسيرهم. قال الشارح حفظه الله: لأنهم مسلمون، وقد حصل كف شرهم بأسرهم وبجرحهم. قوله: ولا يتبع مدبرهم. قال الشارح: إذا انهزموا يتركهم ولي الأمر ولا يلحقهم، لأنهم كفوا شرهم. قال المصنف رحمه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال الشارح حفظه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله. هذا استثناء لما سبق لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور، أنها لا تجب في كل شيء، وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على سرية من الصحابة أميرا، فلما ساروا في الطريق قال لهم: اجمعوا حطبا، فلما جمعوه قال: أوقدوه، فلما أوقدوه قال: ادخلوا في النار. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا؟ فقال بعضهم: نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى في الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك يعني الوالدين على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع في هذه المعصية وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور وأمر ببر الوالدين في كل شيء. نقول نعم، الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين، لكن بالمعروف لا في معصية الله عز وجل. قوله ولا يشهد على أحد، ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، فلا يشهد بمعين بجنة، لا يشهد بمعين بجنة، بمعين يقصد به الجنة أو النار، بجنة أو نار، ولا يشهد له بنار، لا يشهد بمعين، لا يشهد له بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا، لأننا لا ندري ما يختم له، وكذلك العاصي أو الكافر لا نجزم أنه من أهل النار لأنه قد يتوب ونحن لا ندري. قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله عز وجل علام الغيوب، لكننا نخاف على أهل المعاصي، نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات ولا نجزم، بل نرجو للمطيعين ولا نجزم، ونخاف على العصاة ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين. أما بالنسبة للعموم فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، ونجزم أن الكفار من أهل النار. قال الله تعالى: في النار أعدت للكافرين، وقال: في الجنة أعدت للمتقين. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل إلى الله عز وجل، لكننا نتعامل معهم فيما يظهر، نتعامل مع أهل الطاعات فيما يظهر، ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر، يعني في أمور الدنيا نحكم على الظاهر فقط لا على المصير والعاقبة، فهذه بيد الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: والرجم حق. قال الشارح: الله عز وجل حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك، وهذه المحرمات تنقسم إلى أقسام: محرمات كبائر، محرمات صغائر، ثم هي من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: محرمات وضع الله لها عقوبات محددة، وهي ما تسمى بالحدود، سميت حدودا من الحد وهو المنع، لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي. والقسم الثاني: محرمات لم يضع الله لها حدودا ولكن فيها تعزير، وهو موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها، وهو ما يسمى بالتعزير والتأديب. والقسم الثالث: ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات، وإنما فيه وعيد وغضب ولعن ولعنة ونار وغير ذلك من أنواع الوعيد، كأكل الربا والقمار وغير ذلك، هذا فيه وعيد شديد يردع في من في قلبه إيمان ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة. فالله جل وعلا حرم هذه المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومن هذه الحدود حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له، هذا هو الزنا، فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. فمن وقع في الزنا فهو على قسمين: إما أن يكون بكرا لم يسبق له، أو وطئ امرأته في نكاح صحيح بعفة، فهذا هو البكر وهذا عقوبته، أن يجلد 100 جلدة. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وجاء في السنة الصحيحة أنه يغرب، يعني يبعد عن البلد الذي مارس فيه الفاحشة إلى بلد آخر لمدة عام. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فثبت التغريب بالسنة، وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن، وقد أجمع العلماء على الجلد، وجمهورهم أيضا على التغريب، هذا في حد البكر. أما حد الثيب وهو الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح، عرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض، فهذا يرجم بالحجار حتى يموت، وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما قال عمر رضي الله عنه على المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله، يشير إلى قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون وأمر بالرجم وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة، ثابت بالكتاب والسنة القولية والفعلية وبالإجماع، فمن أنكره فهو كافر، يعني من أنكر ثبوت الرجم الذي ثبت بالكتاب والسنة القولية والعملية وثبت بالإجماع، فمن أنكره فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه، ولهذا نص عليه هنا فقال: الرجم حق. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم ومن غير بصيرة لجهلهم وتطفلهم على العلم واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم. هؤلاء لا يعتد بهم ولا ينظر إلى أقوالهم، ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول هذه فيها خلاف، فيقال له: وهل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها، منها ذلك الخلاف، ولذلك يقول الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأما الخلاف الذي لا حظ له من النظر فهو خلاف غير معتبر، يعني غير مقبول عند أهل الشأن. قال حفظه الله: ليست المسألة ادعاء الخلاف، المسألة مسألة تحقيق وربط بالدليل، فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا تبقى على الخلاف، بل ترجع إلى الدليل، لقوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلهذا نص المؤلف رحمه الله على مسألة الرجم، مع أن الكتاب كتاب عقائد، لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجم، فمن أنكره كفر، فهو نص على هذا، ردا على المبتدع الذين أنكروا الرجم. قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الخفين سنة. قال الشارح حفظه الله: المسح على الخفين سنة، نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه، لأنها لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين فإنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة، مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. المسح على الخفين رخصة، والعمل بالرخصة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السنة النبوية، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، بينما أثبتوا المسح على الرجلين، فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة، يعني عكسوا الأمر. أهل السنة يغسلون الرجلين ويمسحون ما الحائل عليهما، يعني الجورب وما يلبس على الرجل، وهؤلاء عكسوا. فقال الرافضة: لا يرون غسل الرجلين وإنما يرون مسحها، وأنكروا المسح على الخفين. قال: فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما، احتجاجا بالآية في قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفان في أسفل الساق عند أمة أهل السنة والجماعة، يعني هذان الكعبان عند الرافضة ليس هما المعروفان عندهم، وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك، يعني على ظهر القدم، وهو مجمع القدم مع العقب، مما يسمى بعرش الرجل. هذا الكعب عند الرافضة، وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة. وهذا دليل على بعدهم عن الحق في هذه المسائل الفقهية. ولا حجة لهم بقراءة الكسر في قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بأنها معطوفة على الرؤوس. قال: لا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية، لأن القراءة المشهورة بنصب وأرجلكم عطفا على اليدين، عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقراءة الكسر لأجل المجاوزة لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يكن يمسح إلا على الخفين. فهذه المسألة التي خالفت فيها الرافضة أهل السنة والجماعة وكونها يعني لها علاقة بالعقيدة، لأن فيها اتباع وعدم اتباع، والرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا اتباعه في كل ما يقول ويفعل، ومن لم يتبعه فقد أخل بعقيدة التوحيد. فلماذا شهد أن محمد رسول الله؟ شهد بلسانه ويخالفه؟ هذا ما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن خالف هديه صلى الله عليه وسلم مما ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع فقد أخل بالعقيدة، حتى وإن كان محل المخالفة من المسائل الفقهية. قال المؤلف رحمه الله: وتقصير الصلاة في السفر سنة. قال الشارح حفظه الله: من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج القصر في السفر، وهو قصر الصلاة الرباعية، وهذا بنص القرآن. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف، وقد زال هذا الإشكال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره، يقصر الرباعية إلى ركعتين. هذا هو السنة، ومن أتم في الإتمام جائز، لكنه خلاف الأفضل. فالقصر رخصة، من شاء فعله وهو أفضل، ومن شاء تركه وأتم فلا حرج، فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإتمام هو الأصل. والمصنف ذكر هذا، ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة، وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية. قال المصنف رحمه الله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. قال الشارح حفظه الله: من الرخص التي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر، فهو رخصة من شاء أفطر ومن شاء صام، وإذا صام فصيامه صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم، لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالصيام في السفر، فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها، وإنما الأفضل فعلها كسائر الرخص، وإن رجع إلى الأصل وصام فلا بأس بذلك. والله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في أسفاره. وأقول أن هذه الرخصة من أنكرها وزعم أنها غير صحيحة وأنها ليست من الدين فهذا كفر، لأن الصوم في الإفطار في السفر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه لما رفع له خبر قوم خالفوه في الإفطار كان في سفر، فشكي إليه ما وجد المسافرون معه من الشدة والعنت من الصوم، دعا بقدح بعد صلاة العصر فشرب، وبقي قوم لم يفطروا فأجهدوا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فدل ذلك على أن من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من الرخص واعتقد أنه من غير الشرع هذا داخل في العقيدة. فالواجب على المؤمن أن يأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من العزائم أو من الرخص، وأن الكل دين وأنه شرع. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في السراويل. قال الشارح حفظه الله: السراويل مفرد وهو معروف ما يلبس على العورة، فهو مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام. قال: تصح الصلاة في السراويل ومفردها سروال. هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والسراويل يستر ذلك. فإذا صلى في سراويل ساترا ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. وإذا صلى في إزار فهو أفضل من السراويل، أو صلى في قميص فإنه أفضل لأنه أجمل للهيئة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون سترا للعورة فقط، أي تجملا بالثياب على البدن كله. ونقف عند هذا الحد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.